إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد شرعنا في المرة الماضية في باب من أبواب كتاب السلام من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وهو باب قتل الحيات وغيرها. وعرفنا أن علاقة هذا الباب بكتاب السلام هو أنه لا سلام بين المؤمن وبين الحيات والأوزاغ وكل ما سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاسقا، كما قال عليه الصلاة والسلام: خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها الفأرة والحية والحدية والغراب الأبقع وغير ذلك مما ذكره عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحيات: من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن. وذكرنا في المرة الماضية حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الأمر بقتل الحيات، وخاصة الأبتر وذا الطفيتين. وعلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل هذين النوعين بالخصوص، قال: فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل ووصلنا إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو مروي عنه من ثلاث طرق: من طريق أبي معاوية وجرير وحفص بن غياث، ثلاثتهم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى. قال يحيى: وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا. أبو معاوية وهو محمد ابن خازم الضرير، والذي كان يلقب بميزان حديث الأعمش، عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غار، وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا، فنحن نأخذها من فيه رطبة، إذ خرجت علينا حية فقال: اقتلوها. نعم. ولعل هذه الحية أيها الإخوة من الجن الذين جاءوا يستمعون القرآن، ما يستبعد هذا. وهذه الحية ليست من حيات البيوت حتى تترك، لأنه كما عرفنا أن حيات البيوت لا يجوز قتلها حتى تعلم 3 أيام. فقال اقتلوها، هذا هو الأصل، لأنها ليست من حيات البيوت، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتلها. قال فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها، وقاها الله شركم، وفي هذا إشارة إلى ما ذكرت، في هذا إشارة إلى أنه لعلها كانت جنا جاء يستمع القرآن، فلم يجعل الله تبارك وتعالى للصحابة هؤلاء سبيلا عليها، فلعل هذا ببركة نزول القرآن. نعم، فهم يعني هم القوم لا يشقى بهم جليسهم حتى مثل هذه الحية. فلما خرجت هذه الحية وقد نزلت سورة المرسلات، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتلها على الأصل أن الحيات تقتل، ولكنهم ما تمكنوا من قتلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. نعم، فهذه من الفوائد. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقتلوها، فأمر بقتل الحيات صلى الله عليه وآله وسلم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش في هذا الإسناد بمثله. قال وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى، بقتل حية بمنى، ففيه أن المحرم يقتل الحية ويقتل كل ما هو فاسق من الحيوانات. قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث أو ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غار بمثل حديث جرير وأبي معاوية، يعني حديث حفص بن غياث بمثل حديث جرير وأبي معاوية، ومن هنا يتبين لك أن هذا حديث واحد، فإذا لا داعي للرقم هذا الذي عندك 2235، لا داعي له، لأن الحديث حديث واحد وهو حديث ابن مسعود. الحديث الذي بعده وهو حديث أبي سعيد الخدري مروي عنه من طريقين، من طريق صيفي مولى ابن أفلح ومن طريق أسماء ابن عبيد عن أبي السائب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الإمام مسلم وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن صيفي وهو عندنا مولى ابن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام ابن زهرة نحن ذكرنا مالك نعم أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلي قال فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت العراجين اللي هي عراجين النخل كأن البيت كان مسقوفا بهذه العراجين قال فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس أشار إليه في صلاته ففيه أن المصلي يعني يشير عند الحاجة فهذه من الأعمال الجائزة في الصلاة قال فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار لما انصرف يعني من صلاته قال له تعرف هذا البيت بيت بعيد قال تعرفه وأشار إليه فأشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت فقلت نعم قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله خرجوا إلى الخندق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان هذا الفتى الذي تزوج حديثا كان يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة يعني وهو راجع إلى بيته قال فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة بين البابين يعني كأن الباب كان له يعني شقين يعني قال فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وهذا من غيرتهم رضي الله عنهم على نسائهم كيف تركت البيت وخرجت وتقف على الباب فانظر كيف يعني أهوى إليها بالرمح من أجل أن يطعنها لماذا خرجت من البيت قال وأصابته غيرة والغيرة مما تميز المؤمن لأنها دالة على الإيمان لما قال سعد بن عبادة يا رسول الله لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتعجبون من غيرة سعد لله أغير مني لأنا أغير من سعد والله أغير مني فالغيرة دليل إيمان الإنسان يغار على حريمه يغار على دينه بخلاف هؤلاء الكفار الذين لا غيرة عندهم لا غيرة عندهم كما تراه في أعمالهم وفي بيوتهم وفي شوارعهم وفي شؤونهم كلها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة ديوث. الديوث هو الذي يعني يرى الفاحشة في أهله ويسكت عنها، لا يتحرك. فقالت له: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. قالت له: لا تستعجل، ادخل البيت أولا شوف ماذا في البيت. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، بالرمح هكذا المدبب، ثم ضربها هكذا ورفعها، هذا معنى انتظمها ضربة واحدة. ثم خرج فركزه في الدار، خرج وركز الرمح في الإيش؟ في الدار. نعم. فاضطربت عليه، اضطربت الحية على هذا الرمح، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، لا يعرف أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى، مع أنه انتظمها بالرمح لكنها اضطربت لا زالت فيها حياة فقتلته. قال: الحية أم الفتى؟ قال: فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرنا ذلك له، فذكرنا ذلك له وقلنا: ادعوا الله يحييه لنا، ادعوا الله يحييه لنا، ادعوا طبعا فعل أمر، فعل الأمر إذا جاء بعده فعل مضارع فيكون مجزوما لأنه واقع في جواب الطلب، كما تقول مثلا: تعالى أكرمك، أكرمك فعل مضارع مجزوم لأنه واقع في جواب الأمر بعد فعل أمر. فكان الوجه هنا أن يقال: ادعوا الله يحييه لنا، يعني بياء واحدة، ادعوا الله يحييه لنا، لكن هنا قال يحييه لنا، فعلم أن هذا مما يجوز في لغة العرب، فهذا مما يجوز في لغة العرب، يجوز أن يكون مجزوما يعني بفعل الأمر، ويجوز أن يبقى على ما هو عليه. فقال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام. فهذا فيه جواب لسؤال الحافظ لما قال: هل المراد آذنوه ثلاثة أيام ولا آذنوه ثلاثا يعني ثلاث مرات؟ ولم يستحضر رحمه الله هذه الرواية، فإن هذه الرواية واضحة أن الإذان والإعلام يكون ثلاثة أيام، فآذنوه ثلاثة أيام، فإذا هذا خاص بإيش؟ بجن البيوت أو بحيات البيوت، هذا خاص بحيات البيوت، أن الإنسان إذا وجد حية في البيت فلا يقتلها إلا بعد ثلاثة أيام، يعلمها، تعلمها فتقول: أحرج عليك ثلاثة أيام، أو أعلمك بأنك باق ثلاثة أيام، لك فرصة ثلاثة أيام. قال: فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه. فيقول قائل: كيف أنا أحرج عليها ثلاثة أيام وهي قد لا تكون جن؟ نقول الله تبارك وتعالى يحفظك باتباع هذه السنة. فإذا الإنسان حرج عليه 3 أيام فلا يصيبك أذى، لا يصيبك أذى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقاكم الله شر، وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده النفع والضر. قال: فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه. فإن كان جنها يخرج ما بتشوفه بعد 3 أيام، وإن بدا بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. قد يكون جنا ولكنه إيش؟ ولكنه يعني شيطان. نعم. فإذا هذا الإذان وهذا الإعلام من أجل من؟ من أجل أن يكون، ربما يكون هذا، ربما تكون هذه الحية ربما تكون جنا مسلما، ولا يجوز قتل المسلم. فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت أسماء ابن عبيد يحدث عن رجل يقال له السائب، وهو عندنا أبو السائب، قال: دخلنا على أبي سعيد الخدري فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة، فنظرنا فإذا حية. الرواية التي قبلها أنهم سمعوا في الإيش؟ في العراجين. ربما تكون هذه العراجين في السقف، وربما تكون هذه العراجين تحت السرير، يمكن. قال: فنظرنا فإذا حية، وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيفي، وقال فيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لهذه البيوت عوامر. عوامر يعني سكان، عوامر يعني سكان من الجن. فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه، فإنه كافر، فإنه كافر. وقال لهم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني صيفي عن أبي السائب عن أبي سعيد الخدري قال: سمعته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا. إن بالمدينة نفرا، هل هذا يكون خاصا بالمدينة كما قال بعض العلماء، أن الجن الذين أسلموا بس كانوا في المدينة فيكون هذا الحكم خاصا بالمدينة؟ الظاهر والله أعلم أن لا، وإنما هذا يعني إخبار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المدينة فيها جن قد أسلموا، وهذا لا يمنع أن يكون يعني في بلاد أخرى، فيكون الحكم عاما وليس خاصا ببيوت المدينة. إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه 3، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. نعم. نذكر شيئا مما ذكره الإمام النووي في هذا الباب، وهو قتل الحيات. قال: قال المازري: لا تقتل حيات مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بإنذارها، كما جاء في هذه الأحاديث، فإذا أنذرها ولم تنصرف قتلها. وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلها. فالمازري فرق بين حيات المدينة وغيرها، واستدل بعموم الأحاديث التي فيها الأمر بقتل الحيات. نعم، قالوا فأخذ بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحيات مطلقا، وخصت المدينة بالإنذار للحديث الوارد فيها. وسببه صرح به في الحديث أنه أسلم طائفة من الجن بها، أن في طائفة من الجن أسلموا بالمدينة. فإذن هذا هو الرأي الأول، التفريق بين حياة المدينة وغيرها. الثاني قال وذهب طائفة من العلماء إلى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد حتى تنذر، وأما ما ليس في البيوت فيقتل من غير إنذار، وأما ما ليس في البيوت فيقتل من غير إنذار. قال مالك يقتل ما وجد منها في المساجد. طيب رأي ثالث قال وقال بعض العلماء الأمر بقتل الحيات مطلقا مخصوص بالنهي عن جنان البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنه يقتل على كل حال سواء كان في البيوت أم غيرها. وهذا هو الصحيح، هذا الرأي الثالث هو الصحيح، أن الحياة تقتل كلها إلا حياة البيوت، فتؤذن 3 أيام إلا الأبتر وذا الطفيتين فيقتل من غير إيش؟ من غير إنذار. فهنا كم استثناء؟ استثناء كل الحيات تقتل إلا حيات البيوت فتؤذن 3 أيام إلا الأبتر وذا الطفيتين فيقتل بلا إيش؟ بلا إذان. فإذا وجدت الأبتر وذا الطفيتين في البيوت فيقتل، لأنه معروف، معروف بإيش؟ بعلامته. قال وأما صفة الإنذار يعني كيف تنذرها، فقال القاضي روى ابن حبيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان ابن داود ألا تؤذونا ولا تظهرن لنا. فنقول الحديث في ذلك ضعيف، ذكره الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود برقم 1126. فإذا أردت أن تقول هذا فلا بأس أن تقوله، لكن بدون اعتقاد أنه حديث، لأنه حديث ضعيف. قال وقال مالك يكفي أن يقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذينا. فإذا الإمام مالك يعني عمل بعموم الإيش؟ عموم التحريج، ليس هناك لفظ إيش؟ لفظ خاص، ألا تبدو لنا ولا تؤذونا. قال ولعل مالكا أخذ لفظ التحريج مما وقع في صحيح مسلم فحرجوا عليها 3. نعم، وعرفنا في المرة الماضية إيش معنى ذا الطفيتين، والطفيتان الخطان الأبيضان على ظهر الإيش؟ على ظهر الحية، والأبطر هو قصير الذنب. قال العلماء وفي الحيات نوع يسمى الناظر، إذا وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته، فهذا نوع من الحيات إذا وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته. وقد ذكرنا في المرة الماضية أن هناك نوع دوما عيناه إيش مفتوحتان، وكفى بهذا فزعا وخوفا. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فآذنوا 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. قال العلماء: معناه وإذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت ولا ممن أسلم من الجن، بل هو شيطان، فلا حرمة عليكم فاقتلوه، ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم بثأره، بخلاف العوامر ومن أسلم كما ذكرت لك. فأحفظ هذه الكلمة عن الإمام النووي: ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم بثأره، يعني هذا الذي مرت عليه 3 أيام ولم يخرج، أنت ستقتله وتغلبه، ما تقول أنا أخاف. قال: بخلاف العوامر ومن أسلم، لأن العوامر ومن أسلم لن يؤذيك. العوامر عوامر البيوت، ومن أسلم من الجن لن إيش لن يؤذيك. الواقع المفروض كنا ننتهي اليوم من هذه الأبواب، لكن أنا ما دريت أن اليوم الثلاثاء إلا عند أذان المغرب. ذكرت في أول النهار لكنني نسيت، يعني في بقية النهار حسبت أن اليوم الأربعاء. فعلى كل حال نحن نقرأ إلى حديث الموجودة، وإن وجدنا شيء يحتاج إلى يعني إعادة بحث فنبحثه إن شاء الله تعالى. قال: باب استحباب قتل الوزغ. الوزغ قال أهل اللغة: الوزغ وسام أبرس جنس، فسام أبرس هو كباره، واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات، وجمعه أوزار ووزغان، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله، وحث عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات. نعم، لكونه من المؤذيات. وقيل أن الوزغ يعني هو الحشرة الوحيدة التي كانت تنفخ النار على إبراهيم عليه السلام، قيل هذا. وذكر في الباب رحمة الله عليه يعني عدة أحاديث. الحديث الأول حديث أم شريك، قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الحميد بن جبير ابن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها بقتل الأوزاغ. وفي حديث ابن أبي شيبة: أمر يعني بدل إيش بدل أمرها. قال: وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج حا، وحدثني محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج حا، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة. فإذا هؤلاء في مقابل من؟ في مقابل سفيان ابن عيينة. فإذا ابن عيينة يا آدم رقم واحد، وهنا من؟ ابن جريج، هذا رقم اثنين. قال أخبرني عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة أن سعيد بن المسيب أخبره أن أم شريك أخبرته أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتل الوزغان. الوزغان جمع مثل الأوزار، فأمر بقتلها. وأم شريك إحدى نساء بني عامر ابن لؤي. اتفق لفظ حديث ابن أبي خلف وعبد بن حميد وحديث ابن وهب قريب منه. الحديث الثاني حديث سعد ابن أبي وقاص. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه وهو سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا الفويسق تصغير فاسق. فكما أن من يعني من بني آدم يعني فواسق، فكذلك في الحيوانات فواسق. فالأصل الاستقامة حتى في الحيوانات، سبحان الله. يعني الأصل الاستقامة والصلاح والعدل، والذي يخرج عن هذا يسمى إيش؟ فاسق. لأن كلمة الفسوق مأخوذة من إيش؟ من فسقت الرطبة. فسقت الرطبة يعني خرجت. الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق. زاد حرملة قالت ولم أسمعه أمر بقتله. نقول النفي ليس بإيش؟ ليس بعلم. عائشة ماذا تقول؟ تقول لم أسمعه، لكن غيرها إيش؟ غيرها سمع، فلا يعتبر هذا تعارض. ما يقول الإنسان في حديث المشريك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقتل، وعائشة تقول لم أسمعه، هي تقول لم أسمعه فغيرها سمع. الذي بعده حديث أبي هريرة الله وبركاته. حديث أبي هريرة قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه أبو صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى. لماذا يا أخي؟ لأن المؤمن المفروض يكون حريص على امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب في مضاعفة الأجر. إن اللي يقتلها في الضربة الأولى هذا يدل على ماذا؟ يدل على حرصه على امتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل ليش؟ بقتل الأوزار. فمن أجل حرصه له كذا وكذا حسنة. قال وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. منهم من يقول في الأولى 100 وفي الثانية 50 وفي الثالثة 30، منهم من يقولها، ونقرأ الشرح إن شاء الله تعالى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان. كلهم يعني أبو عوانة وجرير وإسماعيل بن زكريا وسفيان كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، كلهم هؤلاء في مقابل من؟ في مقابل من في الطريق الأولى؟ خالد بن عبد الله، لأن في الطريق الأولى خالد بن عبد الله عن سهيل، وهؤلاء كلهم عن سهيل، كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث خالد عن سهيل، إلا جريرا وحده، فإن في حديثه من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. فكده عرفنا من حديث جرير أن عرفنا تفسير قوله صلى الله عليه وآله وسلم فله كذا وكذا حسنة في الضربة الأولى، يعني له 100 حسنة. نعم، واحد يقول طيب يضربها في الضربة الأولى وما بتتحرك، نقول ما بتتحرك، هذا مجرب الحمد لله. قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن سهيل قال حدثتني أختي عن أبي هريرة. إذن سهيل عن أخته. طيب من أخته؟ وهنا يعني فيها جهالة ما نعرفها، لكن الإمام مسلم لم يعتمد على هذا الطريق، وإنما اعتمد على الطريق التي قبلها وهي سهيل عن أبيه، وأبوه أبو صالح معروف. قال حدثتني أختي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة. فإذا هنا نرجح 100 لأن طريقها أقوى. قال الإمام النووي وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأول ضربة ثم ما يليها فالمقصود به الحث على المبادرة بقتله والاعتناء به. بعض الناس ما يقتل أصلا، وبعض الناس إذا قتل يعني يكون مهمل. قال وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة، فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله. وفيه الوجه الذي ذكرته لك أن فيه حرص على امتثال أمره صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأما تسميته فويسقا فنظيره الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم، وأصل الفسق الخروج، وهذه المذكورات خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى. قال وأما تقييد الحسنات في الضربة الأولى 100 وفي رواية 70 فجوابه من أوجه، يعني مرة 100 ومرة 70، كيف نجمع بين 100 و70؟ الإمام النووي يريد أن يجمع بين الروايتين، والذي يبدو والله أعلم أن الترجيح أولى، لأن رواية 100 يعني طريق 100 أقوى من طريق 70. قال: فجوابه من أوجه سبقت في صلاة الجماعة تزيد 25 درجة، وفي روايات 27، لكن هناك فرق، رواية 25 27، الطرق كلها صحيحة ومتكاملة، فالجمع هناك أولى، لكن الترجيح هنا أولى. ثم ذكر يعني أوجه الجمع. قال: أحدهما أن هذا مفهوم للعدد ولا يعمل به عند الأصوليين. الثاني: لعله أخبرنا 70 ثم تصدق الله تعالى بالزيادة، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا 70 ثم زادت إلى 100. والثالث: أنه يختلف باختلاف قاتل الوزن بحسب نياتهم وإخلاصهم. صح، فالذي يقتل في الضربة الأولى بنية وبإخلاص وحرص على الاتباع تكون له 100، ودونه يكون له 70. وذكر عندك قال: حدثتني أختي يقول كذا، وقع في أكثر النسخ أختي وفي بعضها أخي وفي بعضها أبي. أنت لو كتبت كلها يعني الكتابة قديما أخي أختي أبي، والكتابة السريعة وبطريقة كتابتهم، ربما يكون الرسم إيش؟ الرسم متقارب إن كانت الكتابة أولا بدون نقاط. وذكر القاضي الأوجه الثلاثة: قالوا رواية أبي خطأ، يعني في هذه الرواية، وهي الواقعة في رواية أبي العلاء ابن باهان، ووقع في رواية أبي داود أخي أو أختي. قال القاضي: أخت سهيل سودة، وأخواه هشام وعباد. فهذا فيما يتعلق بقتل الوزغ. قال: باب النهي عن قتل النمل. فالنمل ليس من الأيش؟ ليس من الفواسق. وذكر في الباب حديث أبي هريرة وهو مروي عنه من طرق، من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، ومن طريق الأعرج، ومن طريق حمام ابن منبه. ما شاء الله، هؤلاء أشهر رواة أبي هريرة. قال الإمام مسلم: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء. أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، قال احرقوا قرية النمل كلها. فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ من أجل أن نملة واحدة قرصتك تهلك أمة كانت تسبح؟ قال الله تبارك وتعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه. فيها وجهين، للمفسرين. كل يعني كل من هذه الدواب والحيوانات يعرف كيف يسبح. والوجه الثاني كل يعني الله تبارك وتعالى علم تسبيحهم. كل قد علم يعني قد علم الله صلاته وتسبيحه سبحان الله. فإذا الأصل أيها الأخوة في الحيوانات الاعتدال، وأنها لا تقتل، لا تقتل إلا بإيش؟ إلا بدليل. لا تقتل إلا بدليل، لأن الحيوانات التي أمر بقتلها فواسق، فواسق يعني خارج عن الأصل. فإذا النمل لا يقتل. في حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل. يأتي هنا سؤال كثير من الناس يقولون في نوع من النمل الذي يسمى السمسوم، هذا يكون كبيرا ويكون مؤذيا، فنقول لا تقتله أيضا، اضطره إلى الخروج، اكنسه إلى المكان الذي خرج منه وسده، سد هذا المكان، لكن أن تأتي بالمبيد وتبيده كله فلا. نعم. ما يقول قائل يعني هذا النوع من النمل يعتبر فاسق، طيب وهذه النملة مقرصة النبي فيها مؤذية؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، يعني من تحت الشجرة، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة تريد أن تقتل، اقتل التي قرصتك، والتي قرصتك تكون قريبة منك فأنت تعرفها من بين النمل. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه. هذه ماذا تسمى يا أخي؟ تسمى صحيفة همام. همام ابن منبع عن أبي هريرة كان له صحيفة فيها أحاديث عن إيش؟ عن أبي هريرة. فلما كان يجلس همام فكان يذكر الصحيفة كاملة فيكتبها التلامير، مثلا مثل معمر وغيره. طيب معمر عندما يريد أن يروي حديثا من صحيفة همام مع أنه سمع الإنش سمع الصحيفة كاملة، فكان يقول وحدثنا همام فذكر أحاديث منها ويذكر منها حديثا واحدا. وصحيفة همام هذه مطبوعة الآن ومحققة بتحقيق الدكتور رفعت فوزي، وهي صحيفة مشهورة. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. من الذي يقول فذكر أحاديث منها؟ يمكن أن يكون معمر، يمكن أن يكون عبد الرزاق، يمكن أن يكون محمد بن رافع، يمكن أن يكون الإمام مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت في النار. قال فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة. قال الإمام النووي قال العلماء وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق بل في الزيادة على نملة واحدة. عرفتم؟ يقول الإمام النووي لعل في شرع هذا النبي جواز قتل النمل، وإنما الذي أنكر عليه الزيادة عن أو الزيادة في الإيش؟ في القصاص. قال وقوله تعالى فهلا نملة واحدة، يعني فهلا عاقبت نملة واحدة وهي التي قرصتك، لأنها الجانية وأما غيرها فليس لها جناية. قال وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان. هذه مسألة، يعني حتى الشيء الذي أبيح قتله لا يجوز إحراقه بالنار، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق، فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني، وسواء في منع الإحراق بالنار القمح وغيره، للحديث المشهور لا يعذب بالنار إلا الله. قال وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لا يجوز، واحتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب، وهذا صحيح، النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد طائر يمكن أن يكون مثل العصفور أو يشبه الهدهد، حتى الهدهد منهي عن قتله، نهى عن قتل الهدهد، فهذا هو الأصل. الأصل في الحيوانات أنها لا تقتل، لا يقتل من الحيوانات إلا ليش؟ إلا الفواسق. حتى جاء مثلا في قتل الكلاب والكلب العقور، الكلب العقور يعني العاقر الذي يعني يتهجم على الناس، أما إذا كان كلبا أليفا فلا يقتل. قال باب تحريم قتل الهرة. وذكر حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة أما حديث ابن عمر رضي الله عنه فيرويه عنه نافع، ويروي عن نافع جويرية ابن أسماء وعبيد الله ابن عمر ومالك. وهنا نلاحظ أن الإمام مسلم أخر رواية إيش؟ رواية مالك على غير العادة، فلماذا أخرها يا آدم؟ لأنها يعني نازلة. هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر عن معن بن عيسى عن مالك، الإمام مسلم يصل إلى مالك بمن؟ بيحيى بن يحيى، بواحد بس. أما هنا نزل قال هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر عن معن ابن عيسى، والذي كان يسمى عصا مالك، عكاز مالك. قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عذبت امرأة في هرة، في هنا سببية، عذبت امرأة في هرة يعني بسبب هرة، سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار. فإذا تعذيب الحيوان وحبسه منع النفقة عنه هذا من الكبائر، هذا من الكبائر. الذم إذا توعد عليه بالنار فهذا معناه أنه من ليش؟ من الكبائر. لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وخشاش الأرض يعني حشرات الأرض كما في رواية تأت، لا كبعض الناس الذي مر قال خشاش الأرض يعني حشيش الأرض، والقطة لا تأكل الحشيش. نعم. قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. فإذن هذه طريق أخرى، الطريق الأولى طريق جويرية بن أسماء عن نافع، وهذه طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل معناه. قال وحدثناه هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر عن معن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الحديث الثاني حديث أبي هريرة، وهو مروي عنه من ثلاث طرق، من طريق عروة، ومن طريق حميد بن عبد الرحمن، ومن طريق همام بن منبه. قال الإمام مسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. وفي حديثهما ربطتها، وفي حديث أبي معاوية حشرات الأرض. فإذا خشاش الأرض يعني حشرات الأرض. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث هشام بن عروة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديثهم. قال الإمام النووي معناه عذبت بسبب هرة. قال وخشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة وكسرها وضمها، فقل خشاش وخشاش وخشاش، فالخاء مثلثة. قال وهي هوام الأرض وحشراتها كما وقع في الرواية الثانية. وقيل المراد به نبات الأرض وهو ضعيف أو غلط، نقول بل غلط لأن القطة لا تأكل الحشيش. نعم. قال وفي الحديث دليل لتحريم قتل الهرة وتحريم حبسها بغير طعام أو شراب. فإذا لا يجوز قتل القطط إذا تكاثرت وزادت، تحمل وترمى في البادية. نعم. قال وأما دخولها النار بسببها فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة. صحيح، والأحاديث في ذلك يعني توجيهها معروف، أي معصية يترتب عليها النار ودخول النار فهذا معناه أنها كبيرة من الكبائر، أنها كبيرة من الكبائر، وأن صاحبها معرض لعذاب النار إذا لم يتوب، وإذا مات بلا توبة فأمره إلى الله تبارك وتعالى، توزن حسناته وسيئاته، فإذا رجحت سيئاته ولو بواحدة دخل النار ويعذب على هذه الكبائر. وليس في هذا الحديث أنها تخلت في النار، وإنما هي دخلت النار يعني تعذب في النار على هذه الكبيرة. الباب الأخير في كتاب السلام، وبه ينتهي المجلد السابع من هذه الطبعة التي طبعت على نفقة الشيخ محمد بن راشد. باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها. باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها. المحترمة يعني التي لا تقتل. عندما تسمح في الفقه يقولون هذا حيوان محترم، يعني إيش؟ يعني لا يقتل، لا يقتل بل يطعم ويسقى. وذكر في الباب حديثين عن أبي هريرة. الحديث الأول قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق، شوف كيف هذه امرأة عذبت في إيش؟ امرأة عذبت في هرة، ورجل دخل الجنة في سقي كلب. بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. شوف كيف ليأكل في التراب من شدة العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. ولذلك من فوائد الصيام أن الإنسان يشعر بإيش؟ بحاجة الفقراء. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ما وجد شيء إلا الخف الذي معه، ملأه ماء. وكيف يطلع من البئر؟ فمسك الخف بإيش؟ بفمه، ثم يتسلق بإيش؟ بيديه. فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقيا فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. بل يأتينا أن امرأة زانية معروفة بالزنا فعلت بكلب مثل هذا الذي فعله هذا الرجل، فتاب الله تبارك وتعالى عليها. نعم. وفي المقابل شوف عبادة الخوارج، تدخل مسجدهم تسمع طنينا من الصلاة والذكر والقراءة، ومع ذلك قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فليست العبرة بالظاهر، وإنما العبرة بما في القلب. ممكن تحصل واحد طول الليل يصلي ومقيم لليل، وواحد آخر نايم ينام، لكن قلبه سليم على الناس، قلبه سليم، فهذا أفضل من هذا. فليست العبرة بالإيش؟ بالظاهر. ولا يغتر الإنسان بظاهر الإنسان حتى يعني ينظر إلى باطنه، وأنت ما تنظر طبعا، لا يعلم هذا إلا الله تبارك وتعالى. فالمفاضلة بالناس، المفاضلة بين الناس بما في قلوبهم. تجد الرجلين يقفان في الصلاة أحدهما إلى الآخر، وبينهما في المنزلة كما بين السماء والأرض. بسبب ماذا؟ بسبب ما في القلب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قصة هذا الرجل وهذه البغي: أنه قام بقلبهما من الرحمة على هذا الحيوان البهيم ما جعلهما أهلا لرحمة الله تبارك وتعالى. الجزاء من جنس العمل، قلوبهم امتلأت رحمة على هذا الحيوان البهيم، فجزاهم الله تبارك وتعالى أن رحمهما. فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا، لنا أجر إذا نحن أطعمنا هذه البهائم وسقيناها. فقال: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. أي مخلوق له كبد، يعني من الكائنات الحية، من الحيوانات، الإنسان وغيره، فلك فيه أجر، لك فيه أجر. حتى الكافر عندما تعطيه ماء فلك في ذلك إيش؟ لك في ذلك أجر. الحديث الثاني لأبي هريرة مروي من طريقين، من طريق هشام ومن طريق أيوب السختياني، كلاهما عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة بغيا، بغي يعني بتطلب الرجال، يعني زانية، رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر، يعني يدور حول البئر من العطش، فنزعت له بموقها يعني بخفها، نعم، في يوم حار يطيف ببئر، فلما أدلع لسانه من العطش، أدلع لسانه يعني أخرج لسانه من العطش، فنزعت له بموقها فغفر لها. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما كلب يطيف بركية، يطيف بركية، يطيف يعني يدور حولها، نعم، والركية هي البئر، بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها يعني خفها، فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. يقول الإمام النووي في قوله صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، معناه في الإحسان إلى كل حيوان حي تسقيه ونحوه أجر. وسمي الحي ذا كبد رطبة لأن الميت يجف جسمه وكبده، سبحان الله، ولذلك يسمون الكبد، يسمونه بالإنجليزية إيش؟ شو يسمونه؟ ها؟ يسمونه الليفر، LIVER، الليفر يعني هو اللي بيعيش الإنسان، مصدر الحياة. قالوا: لأن الميت يجف جسمه وكبده. قال: ففي الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم وهو ما لا يؤمر بقتله، وهو الأصل في الحيوانات، كل ما لا يؤمر بقتله فهو حيوان محترم. قال: فأما المأمور بقتله فيمتثل أمر الشرع في قتله. قال: والمأمور بقتله كالكافر الحربي والمرتد والكلب العقور والفواسق الخمس المذكورات في الحديث وما في معناهم. فالكافر الحربي تعطيه ماء، كافر حربا أنت مأمور بقتله، بخلاف الكافر المعاهد أو المسالم فهذا تعطيه الماء. كافر الحرب والمرتد، المرتد ما أنت مأمور بقتله، فهذا لا يعطى المال. والكلب العقور والفواسق الخمس المذكورات. قال: وأما المحترم فيحصل الثواب بسقيه والإحسان إليه أيضا وإطعامه، سواء كان مملوكا أو مباحا، وسواء كان مملوكا له أو لغيره. قال: وأما البغي فهي الزانية، والبغاء هو الزنا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هذا كانوا يفعلونه، كان الواحد منهم يعني يأمر أمته فتذهب فتزني. قال: ومعنى يطيف أي يدور حولها. وأدلع لسانه أي أخرجه لشدة العطش. والموق الخف. فشكر الله لها أو له فغفر له كالعادة. قال إمام النووي: قبل عمله وأثابه وغفر له. فتأول ليش؟ تأول الشكر. نقول شكر الله تبارك وتعالى معلوم، فلا يؤول لا بالقبول ولا بالثواب ولا بغيره، وإنما الشكر معروف، شكر الله له شكر الله له. وبهذا أيها الإخوة نكون قد انتهينا من كتاب السلام، ونبدأ إن شاء الله المرة القادمة في المجلد 8. واحتياطا هاتوا يعني المجلد 7 لعل تكون هنا بعض التنبيهات. المهم أننا إن شاء الله في المرة القادمة نبدأ في المجلد 8 من هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.